السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة نصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس فيها القرآن قوت القلوب الراح المستراح الفوز والفلاح، فيه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: فإن قراءة القرآن بالتدبر تعطي العبد قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرور، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. وصدق ابن القيم. لحظاتي أخواتي تفكروا، هل كل من حولك يرتعون ويتمتعون في مجالس الذكر؟ هل كل أحد تعلمين يحب القرآن يقبل على القرآن؟ هل كل أحد تعلمي عنه يقبل على مجالس الذكر؟ والله هذا رزق، بل من أعظم الأرزاق، قوت القلوب، رزق عظيم يجعل هذا الإنسان في شأن والناس في شأن، في عنده قوة في قلبه، حياة، سرور، انشراح في الصدر، مهما ضاقت عليه الحياة أو قلت المادة أو لم يجد ما يريد، إلا أن الله يشرح صدره بالقرآن. ماذا يقول ابن القيم؟ القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه، بل أنزل ليتدبر ويعقل، يهدى به علما وعملا، ويبصر من العمى، ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل، ويشفي من الغي، ويهدي إلى صراط مستقيم. من أعظم أنواع الفتوح أن يفتح الله جل وعلا على العبد مغاليق قلبه حين تلاوة القرآن، ويشرع له أبواب التدبر، فيقرأ الآيات بحضور قلبي، ويبحر في غورها، ويكون يقظا لمعرفة مراد الله منه. ومن ظفر بذلك فقد فاز فوزا عظيما. اللي تعقل مراد الله من الآيات، ما المطلوب، أين الأمر، أين النهي، ما هي صفة الأولياء، ما هي صفة الأعداء، ما هي نهاية الأولياء، ما هي نهاية الأعداء، ما هو المراد، هذا الذي يظفر به فقد فاز فوزا عظيما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القرآن مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه، أما أجره وثوابه فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، وأما تأثيره فإن الله عز وجل بيّن أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا وجوارحنا لطاعته ورضاه، وأن يجعل لنا الحفظ الأوفر من هذا الكلام. تفسير سورة النور، وهذا هو اللقاء العاشر. تفسير سورة النور، وهذا هو اللقاء العاشر. وكما تعودنا نقرأ من موسوعة التفسير ونأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الماضي، فسيكون المعنى الإجمالي من الآية 39 إلى الآية 46. كما هو في الآية 39 قلنا في هذا، وبفضل الله تم الإسهاب في اللقاء الماضي، فنقرأ الآن من موسوعة التفسير. يضرب الله تعالى مثلين لأعمال الكفار، فيذكر المثل الأول فيقول الله تعالى: والذين كفروا بربهم وكذبوا رسله أعمالهم التي يعملوها ظنا منهم أنها تنفعهم لا ثواب لها. مثل ماذا؟ مثل السراب في أرض منبسطة خالية من البناء والشجر والنبات، وقلنا هذا معنى بقيعة، يراه العطشان فيظنه ماء فإذا أتاه لم يجده ماء. وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها، ووجد ربه عنده بالمرصاد كما قال سبحانه وتعالى: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، فوفاه حساب عمله كاملا والله سريع الحساب. ثم يذكر الله تعالى المثل الثاني: وما هم فيه من ضلال وجهل لا يتبينون فيه الهدى والحق. فيقول الله سبحانه وتعالى عن المثل الثاني: أعمالهم مثل ماذا؟ ظلمات في بحر عميق يعلوه موج، من فوق ذلك الموج موج آخر، من فوقه سحاب، ظلمات متراكم بعضها فوق بعض، إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يقارب رؤيتها من شدة الظلمات. ومن لم يهده الله للإيمان وينور قلبه بنور الإسلام فما له من هاد. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يذكر لنا المصدر الذي يكون منه النور، لأن قبل ذلك عندما ذكر لنا المساجد والله سبحانه وتعالى ذكر لنا المكان الأول للنور، عندما الله سبحانه وتعالى ماذا ذكر في الآيات السابقة عن المصدر الأول في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال إلى آخر الآيات. فهذا مصدر الآيات الشرعية، من هنا يأتي النور، وهذا هو الكتاب المسطور الآيات الشرعية. ثم ننظر إلى الآيات الكونية، وهذا المصدر الثاني لمعرفة الله وهو الكتاب المنظور. فهذه الآيات التي بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى التأمل في الآيات الكونية، وهذا سيكون في الآية الواحدة بعد الأربعون، لأن هؤلاء اللي حصلت لهم ظلمات لم ينتفعوا لا من الآيات الشرعية ولا من الآيات الكونية. فيقول الله تعالى: ألم ترى أن الله يسبح له وينزهه كل من في السماوات والأرض من المخلوقات، والطير باسطات أجنحتها في السماء حال الطيران تسبح ربها، كل مخلوق قد علم صلاته وتسبيحه لله وهو سبحانه عليم بأفعالهم لا يخفى عليه شيء منها. ولله وحده ملك السماوات والأرض، فهو المالك والمتصرف في الكون، وإليه مرجع الخلائق يوم القيامة. ثم يقول الله تعالى مبينا بعض مظاهر قدرته: ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى يسوق بقدرته السحاب إلى حيث يشاء، ثم يجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله متراكما بعضه فوق بعض فترى المطر يخرج من بين السحاب الكثيف. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بيّن لنا أيضا القدرة في تدبيره وخلقه، وينزل الله من السماء بردا من قطع سحاب عظيمة كأمثال الجبال، فيصيب بذلك البرد من شاء من العباد ويدفعه عمن يشاء، يكاد ضوء البرق في السحاب يخطف أبصار الناظرين من شدة إضاءته وقوة لمعانه، يقلب الله تعالى الليل والنهار بمجيء أحدهما بعد الآخر واختلافهما طولا وقصرا وحرا وبردا ونورا وظلما وبما يقع فيهما من وقائع وأحداث إلى غير ذلك. إن في ذلك لدلالة واضحة وعظة بليغة لأصحاب العقول. ففي الآيات الكونية من الهداية لكل فقط من تأمل أن هذا الخلق العظيم، هذا الكون الذي فيه تناسق وإبداع، وراءه خالق عظيم قادر قاهر قادر على كل شيء. والله سبحانه وتعالى أيضا من آياته التي تدل على قدرته أنه خلق كل ما يدب على الأرض من ماء، فمن هذا الماء الذي هو أصل لكل شيء انظر لاختلاف هذه الدواب، فمن هذه الدواب من يزحف على بطنه كالحية والزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم ونحوها، يخلق الله ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في بعد ذلك مرشدا إلى ما سبق أن هذه الآيات سواء كانت كونية أو شرعية هي واضحة في نفسها موضحة لغيرها. ثم يقول الله تعالى: لقد أنزلنا آيات القرآن علامات واضحات موضحات للحق، والله يرشد ويوفق من يشاء إلى طريق الإسلام الواضح المستقيم. إذن إلى هنا وصلنا في تفسير الآيات في اللقاء التاسع، والآن مستعينين بالله متوكلين على الله نسأل الله الفتح والعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الآية السابعة بعد الأربعون في قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن مناسبة الآية لما قبلها كما قال ابن عاشور، بعد أن ذكرت دلائل انفراد الله تعالى بالإلهية وذكر الكفار الصرحاء الذين لم يهتدوا بها ولم ينتفعوا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، تهيأ هنا المقام لذكر صنف آخر من الكافرين الذين لم يهتدوا بآيات الله، لكن هنا أظهروا أنهم اهتدوا بها، هؤلاء المنافقين. إذن الصنف الأول لم يهتدي بآيات الله وهو واضح أنه كافر وينكر البعث وينكر أمور يقررها الشارع، لكن المصيبة والطامة أين؟ في هؤلاء الذين يدعون أنهم اهتدوا وأنهم انتفعوا وظاهرهم مؤمن وباطنهم كافر. هؤلاء وبال، مصيبة، مصيبة كبيرة، لأنهم يخادعون الناس والناس تنخدع بكلامهم وادعاءاتهم. فالصنف الكافر واضح أنه كافر، لكن المنافق عندما نظهر عندما ننظر إلى سمته وكلامه فنعتقد أن هذا مؤمن ويظهر أنه اهتدى وآمن، لكن الله سبحانه وتعالى يكشف لنا أن هناك صنف فقط يدعي والله مطلع على باطنه أنه كافر كما الكفار، وأيضا أعمالهم كسراب بقيعة. وهؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى يصف لنا حالهم ماذا؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويقول المنافقون بألسنتهم كذبا من غير يقين ولا إخلاص آمنا بالله وبرسوله محمد وأطعنا الله وأطعنا رسوله ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. أين كانوا معهم؟ قال العلماء كانوا معهم في الجمعة والجماعات وعلى عرفات وفي الجهاد وفي الإنفاق وفي المساجد. إذن هذا الأمر مهم جدا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا أقوال فقط باللسان من غير يقين ولا إخلاص، لأن الإيمان هو التصديق مع الإذعان والقبول. إذا لم تنقاد الجوارح ولم تأتي الأعمال تصدق الأقوال فما هو إلا كذاب يدعي الإيمان. وهؤلاء الذين ذكروا في سورة البقرة، في أول سورة البقرة في الآية الثامنة والتاسعة في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهناك في خداع وادعاء وإظهار خلاف ما يبطنون. وفي سورة المنافقين، أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة المنافقون في الآية رقم 1 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هؤلاء فقط يقولون باللسان كذبا من غير يقين ولا إخلاص، فما يبطنوه خلاف ما يظهروه. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، ثم يعرض طائفة من المنافقين عن طاعة الله ورسوله من بعد قولهم آمنا وأطعنا. والتولي يكون بالجسم والإعراض يكون بالقلب. التولي عندما نسمع تولى عادة ما يكون المعنى أن هذا تولى بجسده، وعندما نسمع عن الإعراض يكون بالقلب. وهنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، فهذا يجمع الاثنين، فكان تولي بالبدن وإعراض بالقلب. يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن حال المنافقين ممن في قلبه مرض وضعف إيمان شهوات أو نفاق وريب وضعف علم شبهات. فأمراض القلوب تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون فيه أمراض الشهوات الذي يكون ضعف إيمان، سبب ضعف الإيمان وقلة التقوى، وإما يكون شبهات بسبب ضعف العلم. وهؤلاء الذين يخبر الله عنهم ممن في قلوبهم مرض وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف علم، أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولى فريق منهم عن طاعة الله توليا عظيما. ونجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان، ونجد لا يقوم بكثير من العبادات خصوصا العبادات التي تشق على نفسه. مثل ماذا؟ حسب، هناك من تشق عليه الزكوات، إخراج المال، النفقات الواجبة المستحبة، الجهاد، بل والله ما يدمي القلب أن الصلاة أصبحت تشق عليه. يعني هناك من الناس من لا يسجد لله سجدة، هو مسلم ويعلم بين أهله وعشيرته وقبيلته أنه مسلم، لكنه والله ما يسجد لله سجدة. وإذا نظرت لأقواله وأعماله ما تعلمي، هذا مسلم مؤمن يدافع عن الإيمان والإسلام، أم هو من المنافقين الذين يدافعون عن الكفار والمنافقين وعن نظرياتهم وأفكارهم؟ فإلى الله المشتكى. وما أولئك بالمؤمنين، وليس أولئك القائلون بأفواههم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا بالمؤمنين، المخلصين الثابتين، لأن هذا ليس الإيمان، هذا ليس أبدا من الإيمان أن أعمالي تخالف أقوالي. فالمعنى أن من يعرض عن العمل والتطبيق ليس مؤمنا إيمانا شرعيا. فإن الإيمان الشرعي لابد فيه من القول والعمل والاعتقاد، اعتقاد بالقلب، قول باللسان، وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. فمجرد القول وحده لا يكفي في إثبات الإيمان الشرعي، فالمؤمنون تصدق أفعالهم أقوالهم. أما إني أنا أتكلم وأدعي العلم وأعطي الدليل لكن أعمالي تخالف أقوالي، فهنا نقول انتبه، الله سبحانه وتعالى هنا في الآيات يقول وما أولئك بالمؤمنين. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه دليل واضح على أن الإنسان إذا قال إنه مؤمن وهو متولٍ ومعرض فهو كاذب في دعواه، وهو إما أن يكون ليس مؤمناً أصلاً، وإما أن يكون مؤمناً لكن ناقص الإيمان. فإذا كان التولي تولياً مطلقاً انتفى أصل الإيمان، وإذا كان التولي تولياً غير مطلق بل ببعض الأمور فإنها تختلف. فبعض الأمور ترك الإنسان لها، إذا تركها الإنسان وأعرض عنها يكون كافراً والعياذ بالله، وهذا الذي لا ينتبه له المؤمن، أن هناك بعض الأمور إذا تركها الإنسان وأعرض عنها قد يكون كافراً وقد يكون مؤمناً ناقص الإيمان. فالإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك، بمجرد تحققه تترجم إلى حركة وإلى عمل، فتنقاد الجوارح في طاعة الله ورضاه، ويتمثل ذلك في كل حركاته وسكناته، في عباداته ومعاملاته، أقوال وأعمال وأخلاق تنطق بقلب مؤمن محب لله ورسوله، ملتزم بشريعته، مقدس بأحكام دينه. إذن الله سبحانه وتعالى يصف لنا حال من في هذه الآيات؟ يصف لنا حال المنافقين. طيب، والآن في الآية الثامنة بعد الأربعون يقول الله سبحانه وتعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ما علاقتها بالآية السابقة؟ قال البقاعي أن الله تعالى لما فضح المنافقين بما أخفوه من توليهم قبح عليهم ما أظهروه. إذن اللي يدل على ما في الباطن من التولي والإعراض الظاهر. لا يتوقع أبدا من مؤمن تقول له قال الله وقال الرسول وهذا الحكم الشرعي أن يتولى ويعرض، لأنه إذا أعرض وتولى معنى هذا ما هو إلا دليل على ما في قلبه. إذن هذا الظاهر الآن، الله ذم في الآية السابقة، في الآية السابعة بعد الأربعون باطنهم، وفي الآية الثامنة بعد الأربعون الله يقبح ما يظهروه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى كتاب الله وإلى رسوله ليحكم بينهم الرسول بحكم الله فيما يختلفون فيه، إذا طائفة من المنافقين يعرضون عن التحاكم إلى الله ورسوله، أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى أعرضوا واتبعوا الهوى. إذا طلب منهم أن يتبعوا الهدى أعرضوا واتبعوا الهوى، رفضوا أن يتبعوا الهدى الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا طلب منهم اتباع الهدى بما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذا حال كثير من منافقين هذا الزمان، ممن يكره ما أنزل الله تعالى وينكره، بل والله يعاديه ويسعى في إزاحته عن واقع حياة الناس. فهذا نقض إيمانه وفقد أصله. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، وهذا الكلام خطير يا أخواتي، الأصل أن نكرر على أنفسنا عندما نرى كيف أن هناك من يحارب أحكام الإسلام ويريد واقع في الحياة بلا دين. لا تتحدثوا عن الحجاب، ولا تتكلموا عن الصلاة، ولا تتكلموا عن المساجد، ولا تعلموا العلوم الإسلامية، ولا تتكلموا عن الاختلاط، ولا تتكلموا عن البنوك الربوية. طب ماذا تريدوا؟ أنتم تبغضون كل شيء أنزل الله على رسوله، من أين هذا الكلام؟ أليس الله الذي أنزله؟ إذن من يبغض أحكام الإسلام ما حكمه؟ انظروا ماذا قال محمد بن عبد الوهاب في كتابه من نواقض الإسلام: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. كلام خطير. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالإنسان ينتبه عندما يتكلم عن الحجاب ببغض وكراهية، ويتكلم عن الإسلام ببغض وكراهية، وعن أحكام الإسلام وعن تشريعات الإسلام. الذي يبغض شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو يعمل به فقد كفر والعياذ بالله. لأن الله سبحانه وتعالى يصف لنا حال من هؤلاء، هم المنافقين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فلا يتوقع من مؤمن أن يعرض ويتولى بقلبه وبدنه، يعرض بقلبه ويتولى ببدنه عندما يعلم أن هذا حكم الإسلام. وانظروا هنا ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول. وكم من تولى اليوم عن طاعة الرسول، بل والله ينكرون السنة ويقولون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يشككون من يقول إن هذه الأحاديث صحيحة، ويقولون لا نؤمن إلا بالقرآن، وهم أصلا يكذبون بالقرآن. لو قرأوا القرآن لعلموا أنه لا يقبل منهم إيمان إلا إذا طاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا أخبر سبحانه أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا ماذا؟ سمعوا وأطاعوا. قالوا سمعنا وأطعنا، فهذا من لوازم الإيمان. أما أنه نعرض وكلما قيل لنا لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الواشم والمستوشم المستوشمة، وانظروا كم من الذين يضعون الوشم الآن من أبناء المسلمين، شيء عجيب مع أن فيه لعن. لما نسمع عن آيات الربا، هذا الذي يرابي ويعلن الله عليه الحرب من فوق سبع سماوات ويقول هذه مشاريع اقتصادية واسمها كذا، واللي يسمي الخمور المسكرة بالمشروبات الروحية وغير ذلك، ويسمي علاقات الزنا بعلاقات الحب. كل هذا يا أخواتي الحبيبات ما هو إلا كراهية ما أنزل الله على رسوله. وإذا قيل لهم، كما في سورة النساء في الآية الواحدة بعد 60، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والله سبحانه وتعالى أقسم، إذا ما أطعنا الله والرسول ورضينا بحكم الله ورسوله أن هذا يدل على عدم الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن هناك من الناس، ولاحظوا معي هنا في الآية 9 بعد 40، آية خطيرة تنبئنا عن حال كثير ممن نعيش معهم. قال تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني إن يكن الحق للمنافقين على من يخاصمونهم يعني يقبلوا التحاكم إلى الله ورسوله ويأتوا إلى الرسول طائعين منقادين لحكمه. لماذا؟ لموافقته لأهوائهم. هل هذا مدح؟ هل هذا مدح للسابقين؟ هذا ليس مدحا، هذا ذما. فقال الشيخ السعدي في هذه الآيات: ليس ذلك أنهم يعني لماذا أتوا مذعنين؟ لماذا يأتوا إليه مذعنين؟ هل يحب الحكم الشرعي؟ لا، ليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي، إنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم. فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو أتوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسر ويحزنه، وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذ عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على الحقيقة. يعني يأتيك واحد وعند تقسيم الإرث ويتكلم في جدل مع إخوانه عن الحقوق وأن للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم إحنا نوافقك، لكن أنت تصلي ما يصلي، أنت ما تصلي. الآن لو إحنا طبقنا الحكم الإسلامي، تارك الصلاة كافر، والأصل إنه لا يرث، لأنه الكافر لا يرث مؤمن، حتى لو كان ابنه هو تارك للصلاة لا يصلي، تارك بالكلية. لكن هذا يأتي ويجادل ويقول قال الله وهذا في القرآن، هو يعلي صوته بأنه هو يفهم. طب أنت الآن تفهم إرثك وأحكام الإرث ولا تفقه أنك قطعت العلاقة اللي بينك وبين الله، قطعت الحبل الصلاة؟ يعني أنت تتكلم عن الإسلام والدين أنت تارك للصلاة، أليس هذا موجود؟ أليس كثير من شباب المسلمين تارك للصلاة ويتكلم باسم الدين ويدعي الدين والإيمان؟ أليس كثير من النساء اليوم اللي تطالب بالنفقة وتطالب بحقوقها هي متمردة على الزوج ناشز، لا تقدم حقوق لا للأولاد ولا للزوج، واسمع الألفاظ واسمع وتأتي تتكلم عن الشريعة. طب الشريعة أمرتك أن تكوني الآن طائعة، لك حقوق وعليك واجبات. إذن أخواتي الحبيبات، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا وافق أهواءنا نحن مع الإسلام، إذا خالف الهوى والدنيا والشيطان والأوضاع الاجتماعية وتعلم الناس كلهم تفعل كذا وكل الحفلات صارت كذا والبنوك أصبحت كذا، لا انتبه، أنت الآن واقع في النفاق. الله الآن يخبرنا عن من؟ عن المنافقين، أنهم ما يأتوا إلا للدين فيما يوافق أهواءهم والهوى والدنيا والشيطان. يتبع الحق المؤمن فيما يحب ويكره، المؤمن الحقيقي يتبع الشريعة فيما يسر ويحزنه إن كان له أو كان عليه، أما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذ عندما يخالف هواه والدنيا وشيطانه والأوضاع الاجتماعية وكذا والأوضاع الاقتصادية، يقدم الهوى على الشرع، فليس بعبدا على الحقيقة. تعلم لماذا أصبح يعني يأتي للدين إذا وافق أهواء ودنياه ويخالف الشريعة إذا خالفت أهواءه؟ تعلم لماذا؟ اقرأوا الآية 50، ماذا قال سبحانه: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إذن لماذا هم يتبعون الهوى؟ لماذا يقبلون على الدين إذا وافق أهواءهم وظروفهم ويعرضون في أحوال أخرى؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ إذن إما في قلوبهم مرض، في قلوب هؤلاء المنافقين المعرضين عن التحاكم إلى الله ورسوله مرض ملازم لهم أخرج القلب عن صحته، فصاروا كالمريض الذي يعرض عما ينفعه ويقبل على ما يضره. الهمزة هنا للتوبيخ، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ فما هو المرض هنا؟ الشهوة والهوى. ماذا يراد بالهمزة؟ الاستفهام هنا استفهام إنكاري، يقصد به التقريع والتوبيخ. المرض إما يكون شهوة أو هوى، يولد الإرادة السيئة لتصرف عن التحاكم لشريعة الله لأنه مخالف لأهوائه. إذا تكلمت عن الحجاب الشرعي مخالف لأهوائها، تسمعي واحدة تخرج هي مسلمة فتقول هذا اللي تضعوه على رأسكم يخنق، مين اللي قال إنه هذا فريضة؟ القرآن السنة، تقول أنا ما لي هذا الكلام، أنا هذا يخنقني، حتى لو القرآن حتى لو السنة الفقهاء هذا الكلام عليهم، أنا ليس لي دخل في هذا يخنقني، أنا سمعت بنفسي يا أخواتي من مسلمة تتكلم بهذه اللغة. إذن هذا مرض، اللي ترفض أن تتحاكم لله ورسوله، أن تلتزم، في قلبها شهوة، إرادة الهوى والدنيا والشيطان تصرفها عن التحاكم لله. أم ارتابوا؟ أم هناك نفاق وشك وريبة؟ وهذا المرض الثاني، الشبهات. ماذا قال ابن عثيمين؟ اللي يظهر لي والله أعلم أن المراد به هنا في المرض الشهوة، في الإرادة السيئة، بدليل التقسيم سواء كان كفراً أو نفاقاً أو غير ذلك، المهم أن المرض هو الإرادة السيئة. لما أنت تريدي دنياك وهواك، لما تتبعي شيطان، لما تتبعي دنيا زائلة تصرف الإنسان عن قبول الحق. أم ارتابوا أم حدث لهم شك واضطراب وتردد وقلق، يلقوا علينا شبهات؟ من قال إنه الحجاب لأمهات المؤمنين؟ من قال إنه إحنا نصلي الصلاة بس فقط للصحابة؟ الله قال يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب للصحابة. طب أنت الذي تتكلم، أنت كافر؟ قال لا أنا مش كافر. طب الخطاب أنت تقول يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب للصحابة، إحنا غير مأمورين. طب أنت مع من؟ هل أنت منافق؟ لا. هل أنت كافر؟ لا. طب أنت من الذين آمنوا؟ نعم أنا مؤمن، لكن هذا الخطاب للصحابة. كلام متناقض يلقي شبهات على الناس. الحجاب لأمهات المؤمنين، الصلاة للصحابة، الأحكام للصحابة. طب ونحن على دين من؟ نحن من أمة من؟ إذن هذه شبهات، هذه ريبة، شك، اضطراب، قلق، جالسين يلقوها على الناس. فدليل هنا أن الانحراف في الآية، أن الانحراف كما ذكرته الآيات، واتباعهم للهوى وإعراضهم عن الشريعة وإعراضهم عن طاعة الله ورسوله، إما شهوة وإما شبهة، إما في قلوبهم مرض أو إما في قلوبهم ريب وشك. وهذه الأمراض القلوب، إما شبهات أو شهوات. وقال الماوردي أم ارتابوا شكوا، ويحتمل أنهم شكوا في عدل الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنهم شكوا في نبوته عليه الصلاة والسلام. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أم يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم؟ لا والله، لا هذا ولا هذا، لكن الحق أنهم ظالمون، بل أولئك هم الظالمون، بل هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم. لماذا ظلموا أنفسهم؟ بعدم الرضا والتسليم بحكم الشرع. كل من لا يرضى عن الله وعن حكم الله وعن حكم رسوله ولا يستسلم للشريعة فهو ظالم، بل أولئك هم الظالمون. أما حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طب هذا حال أهل النفاق، أنهم يتبعون الشريعة عندما توافق أهواءهم ودنياهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية يوافق الشريعة، فيفعل ما وافق ظروفهم ويخالف أي شيء يأتي في كتاب الله أو سنة رسول الله، أي حكم يأتي ضد رغباتهم وشهواتهم ودنياهم، يقول ادعوا الله يهدينا، ادعوا الله يهدينا، بعدين يشكك في الدليل، بعدين يسأل 1000 شيخ حتى يرجعوا ويعودوا إلى شهوتهم ورغبتهم، يريد من يفتيهم بما يوافق أهواءهم. هذا حال المنافقين والعياذ بالله. طب أهل الإيمان كيف هو حال أهل الإيمان؟ في الآية 51 الله يصف المؤمن الصادق: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقولوا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن قال الشيخ السعدي في مناسبة الآية لما ذكر الله تعالى حال المعرضين عن الحكم الشرعي، ذكر حال المؤمنين الممدوحين. يعني الآن إما يكون الناس مع هؤلاء وإما يكون مع هؤلاء، ما في حل ثالث، واضح؟ يعني يا إما أكون مؤمن وأجعل الحكم الشرعي في كل أجزاء حياتي، في الجزئيات والكليات، في الأقوال والأعمال، عبادات، معاملات، أما الذي يتخير ويجعل القرآن عضين ويؤمن ببعض ويكفر ببعض، هذا يدل على النفاق. لأن المؤمن الصادق سواء كان الحكم الشرعي فيما يحزنه أو يفرحه، سواء كان له أو عليه، إذن هو الآن مؤمن. الله ماذا يقول؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما ينبغي على المؤمنين الصادقين المخلصين إذا طلب منهم عند اختلافهم التحاكم إلى الله ورسوله أن يقولوا برغبة ومبادرة وإقبال دون مطل وتسويف وتردد: سمعنا الدعوة، سمعنا الدعوة وأجبنا إلى كتاب الله وسنة رسوله، ورضينا بحكمهما لنا أو علينا. المؤمن سمعنا وأطعنا، المنافق والكافر سمعنا وعصينا. المؤمن الصادق المخلص إذا أتى الحكم يوافق هواك أو لا يوافق، هذا حكم الله. ولا تقابلي أحكام الله إلا بالاستسلام والتسليم والرضا، وترضي بحكم الله ورسوله. وأولئك هم المفلحون، وأولئك المؤمنون المتحاكمون إلى الله ورسوله، هم المدركون لما يطلبون، وفي الجنة هم خالدون. قال الشيخ السعدي: حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه. والله والله لا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله، فلن يكون الفلاح ولا الصلاح إلا كما قال الشيخ السعدي، إلا بتحكيم الله ورسوله في جميع أجزاء حياتنا، طاعة الله ورسوله. الله ماذا قال؟ وأولئك هم المفلحون الفائزون، هؤلاء الذين سيظفروا بكل مطلوب. ماذا قال تعالى في الآية 52؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الشيخ السعدي لما ذكر الله فضل الطاعة في الحكم خصوصا أن نتحاكم إلى الشريعة، ذكر فضلها عموما في جميع الأحوال. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله فيما يأمرانه وينهيانه، ويخف الله ويخشى الله، والخشية لا تقال إلا عن خوف مقترن بالعلم والتعظيم، ويخف الله العظيم خوفا مقترنا بعلم وتعظيم، ويتقي سخطه وعذابه. والوقاية أن نجعل بين وبين العذاب والغضب وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. ويتقي سخط الله وعذابه فيتمثل الأوامره،
ويترك نواهيه فأولئك هم الفائزون الظافرون بكل خير الناجون من كل شر في الدنيا والآخرة. إذن اعرضي أعمالك، كل عمل من أعمالك اعرضيه. هل فعلا نحن نخاف الله؟ هل فعلا كل أمر يأتيني من الله أنا أخاف الله؟ حتى لو كان هذا في ريال، انتبهوا يعني في الأجزاء، هل هذا يرضي الله؟ هذا المال يرضي الله؟ هل الله سبحانه وتعالى يحب هذا أو لا يحب؟ هل في هذا طاعة لله ورسوله، في حجابي، في أكلي، في معاملاتي، في علاقاتي، في أقوالي؟ اعرضي أعمالك وأقوالك، هل فعلا أنا مطيعة لله ورسوله في كل جزئيات حياتي، في أخلاقي، في أقوالي، في أعمالي، في خروجي، في دخولي؟ هل حقيقة أنا أخاف الله حتى أكون من الفائزين؟ هل أريد أن أكون مع هؤلاء المفلحون والفائزون؟ هل أنا فعلا وقافة عند أوامر الله؟ هل الله يجدني حيث أمر ويفقدني حيث نهى؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ميز الله عز وجل بين حقه وحق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فالطاعة لله والرسول. طب الخشية؟ الخشية لله وحده، التقوى لله وحده، لا يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق، ولا ملك ولا نبي ولا غيرهما. لتعلمي أن الناس لا تخاف الناس. إحنا لماذا غيرنا أخلاقنا وأفعالنا؟ لماذا غيرنا مناسباتنا، حفلاتنا؟ لماذا غيرنا لباسنا؟ لماذا التبرج والسفور والإسراف في الحفلات والاجتماعات؟ لماذا أصبحت هناك من تخرج علنا متبرجة، سافرة، تضع مساحيق التجميل إلا إذا عاد ما خلعت حجابها وخرجت على المنصات؟ والمشكلة إنهم مسلمين، واللي معها زوجها، واللي معها أخوها، واللي معها أبوها. لماذا هذا؟ هل هذا يرضي الله ورسوله؟ لماذا أصبحت معاملاتنا في بنوك ربوية؟ لماذا أصبح هناك في علاقاتنا الخيانة والخداع؟ إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف. أليست هذه صفات المنافقين؟ أليست هذه الأربعة قال النبي إذا اجتمعت في واحد كان منافقا خالصا؟ انظروا إلى ما يقال في الآيات، والله أمر مرعب يا أخواتي، مرعب. اللي نقرأ الآن يجعلنا نعود إلى أنفسنا، نسأل هل فعلا نحن مؤمنين؟ الإيمان المطلوب، يعني الأمة الإسلامية فعلا مؤمنة كما أراد الله؟ وإلا الله يقول ثم يتولى فريق منهم، إعراض تولي بالبدن وإعراض بالقلب. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إعراض عن الأحكام الشرعية، إعراض عن تطبيق الأحكام في تفاصيل حياتنا. لماذا هذا؟ أين الإيمان؟ أين الفلاح؟ أين الفوز؟ أين تقوى الله؟ إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، يعني إذا وعد أخلف. البنوك الربوية، إعلان للمشروبات الروحية في بلاد المسلمين، ترخيص أماكن والعياذ بالله للزنا، العلاقات المحرمة أصبحت اسمها علاقات حب وتعلن في المحطات. الأم والأب بينظروا للولد والبنت وهم بيعلنوا الحب أمام المجتمعات قبل الزواج وقبل الخطبة وقبل أنه يطلب يدها. البنت أصبحت تضع حجابها، وإذا تحجبت، الحجاب يحتاج إلى حجاب، حجاب المرأة اليوم يحتاج إلى حجاب. الأصل في الحجاب يحجب نظر الرجل، اليوم الحجاب هو اللي بيلفت الانتباه. الحجاب كله زينة، الحجاب نفسه زينة. تنظري للمرأة ما تشبعي من النظر إلها في تفاصيل الجمال والألوان مع المكياج مع الإكسسوارات. طب وين الحجاب بالضبط؟ الفاسق والفاجر والمؤمن ينظر إلى هذه المرأة بالتساوي. العلاقات أصبحت تسمى علاقات حب، فحتى المصلي الصائم عنده علاقات محرمة مع النساء، المرأة أصبحت عندها علاقات مع الرجال، البنوك أصبحت هناك في مبررات إنه إحنا نشترك في أو نتعامل بمعاملات ربوية، في العمل، في العمل عادة أصبح كله اختلاط. المرأة تكلم الرجل في العمل كأنها تكلم أخوها، المرأة بتضحك مع الرجال، صوت الضحك يصل إلى آخر الدنيا مع أن هذا اللي تتكلم مع زميلها. تنظري إلى الأطباء، إذا زرت يعني مستشفى الطبيبة تضرب على كتف الطبيب والطبيب يضحك معها وكأنها الآن في علاقة ودية مع أخوها. أو يا أخواتي الحبيبات، الآيات الآن يعني تقول لك هذا منافق وهذا مؤمن، اللي يطيع الله ورسوله في 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 حياته كلها خشية تقوى في المعاملات في الأخلاق في العبادات في كل مكان، هذا المؤمن، هذا الفلاح، هذا الفوز. لكن اللي يأتي للحكم الشرعي إذا وافق هواه ويعرض عنه عندما يخالف دنياه وهواه وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، هذا فيه نفاق وكلا على حسبه. ومن يطع الله ورسوله يصدق خبرهما ويتمثل أمرهما. تأملوا الآن في طاعتنا وتأملوا في طاعة الصحابة. سأعطيكم الآن غزوة حتى يعني ننظر كيف حال الصحابة في الطاعة وكيف حالنا نحن اليوم. نتأمل الآن في غزوة حمراء الأسد. إيش كان هدف حمراء الأسد؟ هي كانت بعد غزوة أحد، كان هدفها مطاردة قريش، منعها من العودة للقضاء على المسلمين بالمدينة، صح؟ ورفع الروح المعنوية للصحابة بعد غزوة أحد. شج رأس الرسول وقع في حفرة عليه الصلاة والسلام، انتشر خبر وفاته عليه الصلاة والسلام، فدب فيهم الرعب والخوف وكان في خسارة في أحد. لكن هنا كانت غزوة حمراء الأسد لرفع الروح المعنوية للصحابة، وفعلا هربت قريش من المسلمين. طب لما أتى النداء عليهم أنه يرجعوا لغزوة حمراء الأسد، كيف كان وضع الصحابة؟ خرج سعد بن معاذ راجعا إلى داره يأمر قومه بالمسير، قال: والجراح في الناس فاشية عامة، بني عبد الأشهل كله جريح، قوم جريح. سعد بن معاذ يقول: إن رسول الله يأمركم أن تطلبوا عدوكم. قال أسيد بن حضير: به سبع جراحات يريد أن يداويها، ينزف منه الدم سمعا وطاع لله ولرسوله. فأخذ سلاحه ولم يعرج على دواء جراح ولحق بالرسول، الدم ينزف منه، وخرج يطيع الله ورسوله. وانظروا للعبارة: سمعا وطاع لله ورسوله، يعني جراح ونزيف وسمعا لله ورسوله. ونحن اليوم في سعة والحمد لله نتمتع بصحة وعافية ومال، حتى الصلاة ما يصليها، حتى الأمانات ما نؤديها، خيانة، غدر، فجور والعياذ بالله. لماذا؟ انظروا للصحابة كيف في الغزوات، في أحد، في بدر، في غزوة حمراء الأسد، كيف كانوا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. تركوا الديار والأموال، هاجروا، تركوا، ومع ذلك طاعة، سمعا وطاعة لله ورسوله. ويخشى الله، يخاف الله خوفا مقرونا بمعرفة. الخشية لا تسمى خشية إلا إذا كان الخوف مقرون بالعلم، فيترك ما نهى عنه ويكف نفسه عما تهوى. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وعن معصيته أبعد ولطاعته أرغب. ويتقه، التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله وخشية الله وتقوى هم الفائزون، فائزون بنجاتهم من العذاب لتركهم أسباب العذاب ووصولهم إلى الثواب لوصولهم لفعل أسبابه. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله، فضائل طاعة الله ورسوله سبب للرحمة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طاعتك لله ورسوله رحمة لك، سبب لرحمتك، أن الله ينزل عليك الرحمة والسكينة على بيتك وزوجك وأولادك وأهلك. اللي تطيع الله ورسوله سبب للرحمة، تكون مع الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، سبب للحياة الحقيقية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، سبب للهداية. إن تطيعوه تهتدوا. إذا طاعة الله والرسول سبب للرحمة، سنكون مع الذين أنعم الله عليهم، سبب للحياة الحقيقية، سبب للهداية. ويخشى الله، فضل خوف من الله، ف فضل الخوف من الله والخشية أنها سبب لدخول الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وله جنتان، وأي جنتان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان في أعلى عليين، كرامة من رب العالمين. اللي يخشى الله هذا صفات وصفات المؤمنين، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سبب لإضلالك، سبب لإضلال الله يوم القيامة لهذا العبد الذي يخشاه ويخافه، سبع يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ماذا قال؟ إني أخاف الله. في هذه الآية جمع الله أسباب الفوز، الفاء في فأولئك هم الفائزون جزائية، مؤذنة بأن ما بعدها مسببة عما قبلها مما تضمن الشرط. عن ماذا؟ مين لهم الفوز؟ من له الفلاح؟ من هم المفلحون والفائزون؟ الله سبحانه وتعالى قال هم الفائزون. من هؤلاء؟ تعلموا من؟ الشرط من طاعة الله وطاعة رسوله، خشية الله على ما مضى، إن فرط منه تقصير تداركه، خشية وخوف، تقوى فيما يستقبل من ترك ما يجب عليه أن يذره، الإتيان بما يجب عليه إتيانه عن جميع الأوقات، طاعة لله والرسول، الخشية، التقوى، يجب أن تفعلي الأمر وتتركي النهي. فعن جميع الأوقات كل حياتي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأفعال بأجمعها من فعل ما ينبغي وترك ما لا ينبغي، فأولئك هم الفائزون الكاملون في الفوز بمباغيهم ومطالبهم. اللي تريد أن تدخل الجنة دخولا أولي، يعني أول ما يدخل الناس هي تكون من أول فوج، عليك بطاعة الله والرسول والخشية والتقوى، واجعل كل حياتك خاضعة للكتاب وللسنة. قال سبحانه ومن يطع الله ورسوله يدخله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللي تريد الفوز العظيم والله تطلبيها بعيد عن طاعة الله والرسول لن تجديها. وكل مرة كل مرة تخالف أمر الله والرسول سيكون في هذا القلب من الظلام والسواد والألم والضنك والضيم والكدر على قدر هذا البعد اللي بعدتي ظاهرا وباطنا، وعلى قدر ما تقبل على طاعة الله والرسول سيكون لك من النور والضياء في قلبك وفي وجهك وفي قوة في بدنك وبركة في رزقك. في الآية الثالثة بعد الخمسون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. مناسبة الآية قال البقائي لما ذكر الله سبحانه ما رتب على الطاعة الظاهرة التي هي دليل الانقياد الباطن، ذكر حال المنافقين، يعني المؤمنين منقادين ظاهرا وباطنا، سمعنا وأطعنا باطن وظاهر. طيب والمنافق؟ يلا انظروا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون، حلف بالله أولئك المنافقون أغلظ أيمانهم وأشدها مبالغين في تأكيدها، لئن أمرتهم أيها النبي بالخروج إلى الجهاد ليخرجن معك، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قل لا تقسموا طاعة معروفة، قل يا أيها النبي لأولئك المنافقين لا تحلفوا، فقد عرفت أن طاعتكم مجرد قول بلا فعل، طاعتكم قول بلا فعل وطاعة نفاقية لم تكن عن اعتقاد، ومعروف عنكم الكذب دون الإخلاص، وقد عرفت كذبكم في دعواكم طاعتي إن أمرتكم بالخروج للجهاد إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير بما تعملون، خبير بجميع ما تعملون من طاعة أو معصية، ويعلم ما في بواطنكم وهو مجازيكم بكل ذلك. فإنه إن خفي على الناس حقيقة حالكم لنفاقكم وكذبكم فإنه لا يخفى على الله العالم بالسرائر المطلع على بواطن الأمور. نحلف للناس، نبرر للناس، طيب يعني لماذا لم تتحجبي؟ والله كذا وكذا. طاعة طب لماذا لا تصلي؟ لأنه كذا وكذا. لماذا أنت تعملي في بنك ربوي؟ لأنه كذا وكذا. مهما حلفنا ومهما بررنا ومهما تكلمنا، هذا الكلام اليوم مقبول يا أخوات الحبيبات. إحنا أي أحد أمامك ممكن تشككي في السنة، تشككي في الدليل، ممكن أمامك واحدة فعلا تعطيك دليل صحيح من القرآن والسنة وقول العلماء، لكن ممكن تكون اللي أمامها صاحبة بيان وحجة وقوة في اللسان فتلقي عليها شبهات وتسكتها، واللي أمامها ما تستطيع ترد عليها. هذا ممكن، هذا موجود كثير. لكن طيب لو حكينا للناس، هل أنت من الداخل، من داخلك تعلم الحق ولا لا؟ تعلموا إنه كل واحد يتكلم في باطنه هو يعلم الحق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اعلمي إنه الشخص اللي بيقعد يجادل ويلقي الشبهات هو يعلم الحق. والله من رحمته لا يمكن إلا أن يعلم الحق، لكن اللي يغلب عليه الهوى والدنيا والرغبات والظروف فيبقى يكابر حتى الله يقلب قلبه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لا نقسم لا نحلف لا نبرر، الله يعلم بواطن الأمور. الحل حتى نخلص من النفاق وصفات المنافقين، حتى نتخلص من حال النفاق. يعني الآن ستسأل، طيب الآن إحنا نرى الناس إذا حدث كذب، إذا تمن خان، إذا عاهد أخلف، إذا خاصم فجر، علاقات، يعني طيب كيف نخلص من النفاق؟ كيف؟ يلا ما في حل إلا حل واحد. اللي يريد أن يكون مؤمن حق بعيد كل البعد عن صفات المنافقين اللي لهم وعيد شديد من الله، الحل في الآية الرابعة بعد الخمسون: من أراد أن يكون مؤمناً حقاً بعيداً عن أهل النفاق، الحل في الآية الرابعة بعد الخمسون: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال ابن حيان لما بكت الله المنافقين بأنه مطلع على سرائرهم، لو برروا للناس سوء أعمالهم وأقوالهم ونفاقهم الظاهر والباطن، لكن الله تلطف بهم فأمرهم أن يتخلصوا من النفاق وصفات المنافقين، فأمرهم بطاعة الله والرسول، وهذا أمر عام للمنافقين. لاحظوا رحمة الله، إنه ممكن أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكن الله رحمن رحيم، لا يزال في دعوته وفتح أبواب التوبة حتى لو نافق الشخص، فيقول لمن نافق ولمن اتبع الشريعة فيما يوافقه وترك الشريعة فيما يخالف دنياه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل يا أيها النبي لهؤلاء المنافقين: أطيعوا الله باتباع كتابه وأطيعوا الرسول باتباع سنته، طاعة ظاهرة وباطنة بصدق وإخلاص، وهذا الذي يجعل الإنسان مؤمنا. قال ابن عثيمين: إعادة العامل أطيعوا تدل هنا على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكما جاء به عن الله. الله لا يأمر إلا بما أمر الرسول، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لهذا ماذا قال العلماء؟ إنما وجب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي وجب في القرآن من أمر ونهي، وهذا واضح لأنه جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طب ولما يطيعوا الرسول واللي يشككوا في السنة ماذا يفعل أمام هذه الآية؟ اللي ينكر السنة، الله قال وأطيعوا الرسول، في ماذا نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ما اتبعناه وعلمنا الأحاديث وصدقنا وتعلمنا منه؟ طب يلا في ناس ستعرض عن السنة وتعرض عن الأحكام، يلا اسمعوا الآية: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إن تعرضوا أيها المنافقون عما جاءكم به الرسول فإنما عليه مسؤولية تبليغكم الرسالة وأداء الأمانة. إذن عليه ما حمل، ما هو الذي على النبي؟ فإنما عليه ما حمل، ما معنى الآية هنا؟ فإنما عليه ما حمل، ما هو الذي حمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي كان على النبي مسؤولية تبليغ رسالة وأداء الأمانة. وعليكم ما حملتم، عليكم مسؤولية ماذا؟ طاعته واتباع شريعته. إذن عليه ما حمل أن يبلغ ويؤدي الأمانة ويؤدي الرسالة. وعليكم ما حملتم، عليكم الطاعة واتباع الشريعة. وإن تولوا فإنما عليه ما حمل من الرسالة كما قال الشيخ السعدي أداها، وعليكم ما حملتم من الطاعة، وقد بانت حالكم وظهرت، فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوا الرسول في أمره ونهيه ترشدوا إلى الخير وتصيبوا الحق في جميع أموركم. يلا وإن تطيعوه تهتدوا. لو دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بيوتنا ورأى حفلاتنا واجتماعاتنا ولباسنا والأموال اللي نحصل عليها في مشاريع كذا وكذا، إن دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى لباس النساء ونظر إلى الرجال الحليق اللي ما يصلي، اللي جالس في البيت مثل النساء يؤذن ولا يجيب الأذان. هذا يا أخواتي أنا أتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بالك رب العالمين العلي الأعلى. يعني إحنا فعلا يا أخواتي، والله أنا ما أعلم، بعض الأحيان لما وإن تطيعوه تهتدوا، أين طاعة الرسول في اللباس وفي الكلام؟ أي ما امرأة استعطرت فمرت بقوم كذا فكذا فهي زانية، وتجليها في المجمعات ماسكة أنينة العطر وبترش عطر، مائلات مميلات كأسنمة البخد لا يجدون رائحة الجنة، رائحة الجنة بعيدة عنهم مسافة كذا وكذا، وتجديها تلبس الكعب وتتمايل بين الرجال، وتجديها تلبس الألوان الفاتنة، وتضع الإكسسوارات الملفتة والمكياج. وإن تطيعوه تهتدوا، ولا واحدة تدعي الهداية وهي تخالف الله ظاهرا وباطنا. والله لو أن الإيمان استقر في القلب لظهر على الجوارح من علاقاتك ومكالماتك. يا خواتي الحبيبات تهتدوا إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل لكم للهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن، محال. انظروا حال الصحابة، ابن عمر يصلي في ذات المكان صلى فيه النبي، دعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا ابن عمر قائما، وهنا كان الرسول يصلي يدعو ساجدا، دعا ابن عمر ساجدا، هنا دعا الرسول جالسا، جلس ابن عمر دعا ودعا جالسا، هنا في هذا الطريق نزل الرسول عليه الصلاة والسلام من فوق ناقته صلى ركعتين، ابن عمر جمع السفر بنفس البقعة والمكان صلى في نفس المكان، الرسول يتوضأ ثم يضع بعض القطرات في الماء في عينه، لعل شيء دخل في عينه، ابن عمر يضع قطرات الماء في عينه. هكذا كانوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلونهم النبي قدوتهم. لو أتى اليوم النبي عليه الصلاة والسلام وراء الحفل حفلات المولد النبوي، والله ثم والله ليغضب النبي عليه الصلاة والسلام لو رأى ما نفعل اليوم، ويقول نتقرب إلى الله بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل النبي لو وجد المسارح والدفوف والأغاني والموسيقى ومزامير الشيطان ورجال ونساء دفوف ومعازف، يا أخواتي الحبيبات أين هي محبة الرسول؟ يخالف في سمتهم وهديهم، حليق لا يصلي، الأساور في اليدين، تشبه النساء بالرجال، حليقة تلعب كمال أجسام، تلبس البنطال مثل الرجل، ثم نقول لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، يقول النبي ولعن المتشبهات من الرجال بالنساء. أين هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين هي الهداية؟ إن تطيعوه تهتدوا. لا يمكن أن نهتدي إلا إذا حكمنا السنة في كل حياتنا. قال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. إن تطيعوه تهتدوا. عودي إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا النبي احتفل احتفلي، إذا النبي عمل، إذا كنت تحب النبي صادقة ارجعي إلى تاريخ، ارجعي إلى السنن، اسألي ماذا فعل النبي، افعلي. وكل شيء ما فعل النبي إذا فعلتي سيكون هذا من البدعة، هذا هو الضابط، أكثر من ذلك لا نستطيع، لأن هناك خرج علينا من يدعي العلم وجالس يرخص للناس بالدفوف في المساجد والمسابح والدروشة والرقص والدوران والتهليل، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. عودي اسألي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؟ هل فعل أبو بكر؟ هل فعل عثمان؟ هل فعل علي؟ هل فعل عمر؟ إذا ما فعلوا لا تفعلي. قال ابن عثيمين: إن تطيعوه تهتدوا، إشارة إلى أن ما جاءت به السنة فهو حكم مستقل يجب أن يطاع ويتبع كما جاء في القرآن، ولهذا قال تهتدوا، فالهداية مطلوبة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فلا يجوز لنا أن نقول هذا ليس له أصل في القرآن. ألا تسمع الناس؟ هل هذا له أصل في القرآن أو لا؟ إن كان له أصل قبلناه، إن لم يكن له أصل لم نقبله، لأن هذا الكلام حرام، هو كفر بالقرآن نفسه. لأن الله يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا، فدل هذا على أن كل ما جاء به فهو حق وهداية، ليس فيه باطل ولا ضلال. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، أي عبادة تتعبدي فيها ما هي على نهج النبي، ما سمعتي في هذا تثبتي أذكار معينة أوراد، لا يمكن للهداية حتى نحتكم للسنة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ولا يجب على الرسول إلا التبليغ الظاهر الواضح في نفسه الموضح لكم رسالة الله، بحيث لا يبقى لدى أحد شك ولا شبهة، قد أدى ذلك وقام بوظيفته وبقي عليكم ما حملتم، وليس هو من كلفكم بل الله، وليس عليه هدايتكم ولا حسابكم، فطاعته يعود نفعها إليكم ومعصيته يعود وبالها عليكم. أدى الأمانة، بلغ الرسالة، ونصح للأمة، ونحن نشهد بذلك. ما ترك النبي خير إلا دلنا عليه، وما ترك شر إلا حذرنا منه. لذلك يا أخوات الحبيبات، قبل ما يكون عندك شوق لفعل العبادة، اعلمي أن سنة فيها اقتصاد خير من أعمال كثيرة فيها بدعة. يعني اللي تريد أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، تصحبه، تكون خلفه، تشهد بشهادته، أي عمل ما عمله الرسول لا تعملي. طب اسمعوني يا أخواتي، سأعطيكم مثال. إحنا كلنا لما نذهب إلى العمرة، تمام، إحنا نحب نعتمر عن أمواتنا، صح ولا لا؟ وهذا العلماء أباحوا، إنه في علماء قالوا إنه إذا يعني أبوك أو أمك أو أي أحد ما عمل عمرة الفريضة أو حج الفريضة اسقطي عنه فريضته، هذا متفقين فيه. فإذا كان أحد مات وما أدى الفريضة نفعل عنه الفريضة إما حجة أو عمرة، تمام؟ طب لو كان فعلا هذا أدى العمرة وعمرة الفريضة أداها وحجة الفريضة أداها، يلا أسألكم سؤال، هل أقوم بعمل عمرة عنه ولا أجلس أدعو له في المسجد؟ يلا لما تذهب إلى العمرة أيهما تختاري؟ أنا سأختار له الدعاء. ومنذ أن علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر لا عن أم المؤمنين ولا عن بناته ولا عن الصحابة، أنا ما اعتمرت بعد ذلك عن أحد، خلاص أنا سألتزم ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وألتزم ما فعل أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وصحابته. ما ثبت أن النبي كان يعتمر عن أحد، واضح؟ وقال النبي: إذا مات ابن آدم انقطع عن عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، دعاء سأختار ما أوصى به النبي، لذلك أنا أريد أن أكون مع النبي. طب هناك من أفتى إنه ثواب العمرة يصل، أنا لا أريد أن أفعل إلا ما فعل النبي، حتى لو قال أهل العلم أن ثواب العمرة يصل، أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. سألت سؤال لأهل العلم ووجهت لهم السؤال، قلت هل النبي اعتمر عن أحد؟ قالوا لا. قلت خلاص خلاص، إذا ما كان على هذا فرض لا أفعل، أجلس وأدعو له. فهذا يا أخواتي فيه إنه سنة باقتصاد خير من أعمال فيها تكلف كثيرة، ولكن لن أقول في كل شيء إنه بدعة، لا، في أعمال لها أصل وفيها عبادة وكذا، لكن سأريد يعني أريد أن أكون أعلى الناس في الاتباع، أريد أن أقتدي بالنبي، أهتدي بهدى، أتبع أثره، فلن أفعل إلا ما فعل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إذن الرسول بلغ، أدى الأمانة، وما علينا إلا الاتباع. قال تعالى في الآية 55 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآن قول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هنا الآية ما علاقتها باللي قبلها؟ وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا الرسول تهتدوا وتنصروا وتأمنوا، الله سبحانه وتعالى سيبدل حالكم إلى أحسن حال. وعد الله الذين آمنوا من هذه الأمة وعملوا الأعمال الصالحة وعدا جازما مؤكدا أنه سيرثهم الأرض فيجعلهم خلفاء فيها مسيطرين عليها متصرفين في أمورها والقيام بتدبيرها. ماذا قال تعالى؟ انظروا للآية الجميلة اللي أرادت أسباب التمكين هنا، هذه الآية ماذا قال؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، شرطي إيمان وعمل باطن وظاهر، ليستخلفنهم في الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه أسباب النصر والتمكين، الإيمان والعمل الصالح وطاعة الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم الشرع في جميع جوانب الحياة. طب لماذا يسلط الله علينا الكفار والمنافقين اليوم؟ الجواب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. فمن بحث عن أسباب التمكين في غير هذه الأسباب مخطئ. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل نصرنا؟ هل أيدنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي. فعلا الله مكن للرسول ونصره وكان فاتحا ونصره في بدر ونصره في حنين وبعد ذلك كلها انتصارات والله بدل كل حالهم إلى أحسن حال. ماذا قال سبحانه؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي كما ملك الله الأرض لآخرين من قبل هذه الأمة، كما فعل الله مع موسى عليه السلام، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. نعم، ماذا قال تعالى في الآية هنا؟ أسباب النصر والتمكين، الإيمان والعمل الصالح، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليثبتن الله للمؤمنين دين الإسلام الذي اختار لهم، فيظهر دين الإسلام على غيره من الأديان وينتشر ويتمكن الناس من اتباعه ويتمكن أتباعه من إقامة شرائعه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ألم يمكن الله للإيمان؟ انظروا الآن كل ما عملوا مظاهرات وشتموا وسبوا زاد عدد الداخلين في الإسلام، زاد أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يضل الله به أهل الكفر. وتميم الداري قال عرفت هذا في أهل بيتي، أصاب من أسلم الخير والشرف والعز، وأصاب من كفر الذل والصغار والجزية، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليغيرن الله حال المؤمنين من الخوف من أعدائهم إلى الأمن التام. ألم يحصل ذلك؟ ألم يخيف الصحابة هو عندما كانت الغزوات والمعارك وأصبح الكل يهاب الإسلام، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام خرج خائفا من مكة فأمنه الله في المدينة وجعل هناك الفتوحات وجعل الغزوات والانتصارات؟ كيف خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وكيف أصبح في المدينة؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا الذي حصل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال النبي والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدني المؤمنون بإخلاص آمنين يخضعون ويتذللون لي بالطاعة لا يشركون بي شيئا في عبادتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن كفر بعد نعمة الاستخلاف والأمن وتمكين الدين فأولئك هم الخارجون عن طاعة ربهم. يلا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هل هذا فسق أكبر ولا أصغر؟ الفسق الأكبر قد يراد في الآية، الكفر الأكبر والفسق الأكبر، وقد يراد كفر النعمة، كفر هذه النعمة من الأمن والإيمان والاستخلاف، فأولئك هم الكاملون في الفسق الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته. من كفر ومن ارتد أو كفر في هذه النعمة بعد هذا الوعد أو حصول الخلافة فأولئك هم الفاسقون الكاملون في فسقهم، حيث ارتدوا بعد وضوح الآيات أو كفروا بعد تلك النعمة. ماذا نقول من هؤلاء الذين اليوم يكفرون ويخرجون عن طاعة الله، ومن يلحد ومن ينحرف ومن يبدل شرائع الدين؟ أليس نحن في أمن وأمان؟ أليس من كفر النعمة لما الله أعطانا الرخاء والسخاء بدلنا الدين وبدلنا شرائع الله، وأصبح النساء يحب النساء والرجال يحب الرجال، وأصبح هناك مخالفات شرعية واضحة، وأصبحت الدعوة إلى الزنا وإلى الخمور، وأصبحت الدعوة إلى الانفتاح على المعاصي والعياذ بالله؟ أليس هذا من كفر النعمة بعد التمكين؟ أليس هذا كفر النعمة بعد أن الله جعلنا نصلي آمنين مطمئنين؟ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عثيمين يستفاد من هذه الآية أن الإيمان والعمل الصالح سبب للتمكين، تمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فيفهم منها أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا عملا صالح ما مكن لهم هذا الدين، ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله لهم. فهذا فيه التحذير البالغ من المخالفة والفسوق والمعاصي، وهذه المخالفات والفسوق سبب لنزع الدين منا. هذا هو المضطرد في سنن الله سبحانه وتعالى، فإن النعم إذا لم تشكر زالت. وأكبر نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الدين، نعمة الدين، فإذا لم تشكر فإنها تزول كغيرها من النعم، والعياذ بالله، نعوذ بالله من أن تزول هذه النعمة. فأولئك هم الفاسقون، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة يدل على فساد نيته وخبث طويته لأنه لا داعي لترك الدين. لماذا تركنا الدين؟ لماذا فتحنا بلادنا للمعاصي؟ لماذا أصبحت العاصيات الفاجرات على المسارح، والفاجرين والعصاة في المنتديات وعلى المسارح، والعلماء في السجون؟ لماذا؟ أليس هذا من كفر النعم؟ ما هو الداعي أن نكفر نعم الله؟ دين بلادنا رخاء سخاء، لماذا؟ أليس في هذا وعيد من الله أن تزول عنا نعمة الإيمان؟ قال الشيخ السعدي: وعدهم الله في هذه الأمور وقت نزول الآية، انظروا متى نزلت الآية، ووعد الله الصحابة والنبي بكل هذا، وعدهم بالاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. انظروا كيف بدأت دعوة النبي، كان مستخفيا في مكة، وكيف أصبحت في المدينة، ولا يخافون أحد إلا الله. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ فمكنهم الله من البلاد والعباد، فتحت مشارق الأرض ومغاربها، حصل الأمن التام، التمكين التام. هذا من آيات الله العجيبة الباهرة، أن بلغهم قبل حصول ذلك، ولا يزال الأمر هذا إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة. كل من قام بالدين بالإيمان والعمل الصالح لابد أن يوجد ما وعد الله. إنما يسلط الله الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. وقال ابن عثيمين: إذا قام العبد بعبادة الله مخلصا له في أقواله وأفعاله، لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة، ولا يريد بها لا جاها ولا ثناء من الناس ولا مال ولا شيء من الدنيا، استمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء والشدة والرخاء، مكن الله له في الأرض. والتمكين في الأرض يستلزم الوصف السابق: الإيمان، العمل الصالح، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبادة الله وحده لا شريك له. انظروا للشركيات اللي دخلت بلادنا، انظروا إلى علم هذا التوسل بالطبيعة وعبادة اليوغا والجلسات اللي كلها حركات فيها يشابه فيها عباد الأوثان. التمكين يحتاج إيمان، عمل، طاعة لله ورسوله، يحتاج أن نحكم الشريعة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد ذلك ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، في الآية 56. هذه هي أسباب التمكين: بعد الإيمان والعمل الصالح، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة أيها المؤمنون بحدودها، وآتوا الزكاة مستحقيها، وأطيعوا رسول ربكم فيما يأمركم به وينهاكم عنه، لتنالوا رحمة الله في الدنيا والآخرة. فمن أراد الرحمة فهذه طريقها، ومن رجاها دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول فهذا متمني كاذب، منت نفسه بالأمان الكاذبة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ماذا قال تعالى في الآية 57؟ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. البقاعي ماذا قال؟ لما كان الكفار كثرة وقوة بمكان، كأنك تسألي سؤال: طب ممكن الله يمكن لنا وإحنا نرى الثورات العلمية والاختراعات والدبابات؟ يعني ممكن الله يمكن لنا الآن الدول الإسلامية بعد الضعف اللي نشهده؟ يعني هذا السؤال صح؟ نعم، الله يقول: بالإيمان، بالإسلام، بالعمل الصالح، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: لا يهاب أحد من هؤلاء الكفار، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تظن الكافرين أيها النبي فائتين في الأرض فلا يدركون، ومن الهلاك يفلتون، فإذا أراد الله هلاكهم فهو قادر عليهم، وهو مؤاخذون، هم مؤاخذون لا محالة. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هؤلاء ومأواهم النار، مسكنهم في الآخرة النار، ولبئس المصير، ولبئس المآل الذي يرجع إليه هؤلاء إلى النار. حينما يتسلل الإحباط واليأس إلى نفس المؤمن ويرى ما هو عليه الكفار اليوم من التمكين في الأرض وما يملكونه من القوة والهيمنة، وعندما يرى جيوشهم وعددهم وعتادهم وصناعاتهم وتقنيتهم، ماذا ينتاب؟ ينتاب شعور بالنقص إزاء ما حققوا القوم من رقي وتقدم. يصبح متأرجح التفكير في حاضر ظاهر جلي للعيان، يجسد لنا ضعف أمة الإسلام هوانها بين الأمم. فتأتي هذه الآية الحكيمة كالبلسم الشافي، تعيد إلى نفس المؤمن توازنها وتشعر بالعزة والقوة، تضع الأمور في نصابها في بيان حقيقة ومصير أولئك القوم ومآلهم الذي سيصيرون إليه، فتتحقق لنا الطمأنينة. يستشعر العبد عزة الإسلام ونعمة الإيمان. كل من أرادت العزة والتمكين، هذه الآية بين يدينا، حققناها سيكون لنا النصر والتمكين. تأخرنا وتخلفنا فسيكون هذا بسبب أيدينا. وعد على الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من أرادت التمكين، هذه الآية بين أيدينا، إيمان، عمل، طاعة لله ورسوله، ثم بعد ذلك التمكين والأمن والأمان. ولكن من يخالف، سواء كفر النعم أو الكفر الأكبر، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون العاصون. نسأل الله أن يمكن لنا في الأرض، نسأل الله الثبات، نسأل الله أن يرزقنا طاعة الله ورسوله، نسأل الله الثبات حتى الممات، نسأل الله أن يجعلنا من خلص الإيمان، أن يحقق إيماننا، أن يرزقنا حسن الظن به وصدق التوكل عليه، أن يحقق إيماننا، أن يرزقنا إيمانا وعلما وتقوى، أن يعيذنا من المنافقين وأهلهم، أن يعيذنا من صفات النفاق وأهل النفاق. نسأل الله أن يباعد بيننا وبين المنافقين والكفار والمشركين كما باعد بين المشرق والمغرب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ايقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما تباعد بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك، حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفر لك ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي رضا لك وهي نفعا لنا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اغفر لنا والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اغفر لأمواتنا، ارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.